كتاب السنة، بحيث أنه يهز المشاعر ويحرك القلوب، وربما يتمكن من مثالة الدموع من العيون بسبب تأثير كما كان الرسول عليه السلام حسنا سمعتم. لما شعر أكثر خطبائنا اليوم بهذا النقص أجار الخطبة إلى ما يشبه درس من الدروس، وليس كان درسا أيضا، وإنما إلى ما يشبه ذكر من الإرشاد. فقد جاء في السؤال هنا، وهذا نعرفه مع الأسف، وهو يخطب إنه يصلي عن النبي. أخي هذا ليس مجلس صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه عقد مجلس للصلاة على النبي. هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي، عقد مجلس خاص يسمى بمجلس الصلاة على النبي، هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا سببه، بدل ما يسمى هؤلاء الناس فليكونوا بهذا العدد أو أكثر، بدل ما يسمى نصف ساعة يتعلمون فيها آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من المسائل الشرعية، ما عندنا النص التي تحتاج إلى زياد يوجد السماء بتسلوا. بتسلوا لماذا؟ بمجلس الصلاة على رسول عليه السلام. الصلاة على رسول عليه السلام يستطيعه كل إنسان، والذكر الخفي عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجليل العلني. فيعكسون الخطأ، العلم لا يمكن الخطأ، والناس بحاجة إلى علماء، فبدل أن يجتمعوا ليتعلموا العلم يجتمعون على الذكر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر وهذه الصلاة بإمكان كل إنسان أن يتفرغ لهما حينما يجد الوقت المناسب له، فبدل أن يجتمعوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتجد أكثر هؤلاء الذين يجتمعون على ذكر لا فقه عندهم. ومن الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه، الاجتماع في الذكر على صوت واحد على خلاف الفقه، لا سيما إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل وشيء ما يسمى بالرقص، هذا أيضا يخالف الفقه. أيضا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول الناس اذكر الله صلوا عن زيدوا صلاة، هذا كله لإضاعة الوقت، لأن ما في عنده إضاعة يقدمها إلى الناس. هذا مع الأسف أمر يعني يسرع الانتباه ويدلنا على ما وصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة. الخلاصة، الخطيب يوم الجمعة ليس من السنة أن يلتفت يمينا ويسارا، وقد صرح ابن أبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحواجز أن من البدع بدع الخطيب يوم الجمعة أن يلتفت يمينا ويسارا، فكيف لو رأى هذه الإشارات والشبرات يمينا ويسارا وهذا اللهج رفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاوزون على الخطيب وأكثرهم لا يعلمون على سبيل الجديد. خلاصة القول، هذه المسألة الأولى من مجال السؤال يظهر بدهيا أنها خلاف السنة المحمدية.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما هل تبطل الصلاة بذلك؟ جواب لا، لا علاقة أولا للخطبة بالصلاة، ثم ثانيا لا علاقة للمسيء وهو هذا الخطيب الذي يحض الناس على أن يفعلوا أفعالا بينما يجب عليهم أن ينفتوا ويسكتوا. فإذا أخطأ الخطيب فماذا المصلي؟ نحن ننظر بقى إلى صلاته، فإن كانت صلاته صحيحة فصلاة صحيحة، وإلا فهنا تختلف المذاهب. من يقول تبطل صلاة المصلي ببطلان صلاة الإمام فتكون صلاة المصلي باطلة، ومن يقول أمثالنا لأن صلاة المصلي صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا، لأن الرسول عليه السلام يقول يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر خطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول بلا شك إذا وجد مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر، وكان من الميسر على المسلم أن يتقصر ذلك المسجد، هذا هو الواجب. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الأذان كما يفعلون في بعض المساجد حتى اليوم، الصلاة الصلاة ينصلي للصلاة، فقال لصاحبه اخرج منا هذا مسجد فيه بدعة. ولو رأى ابن عمر مساجدنا اليوم ما صلى في مسجد منها إطلاقا. ولكن هل هذا يصح اليوم؟ لا يصح، إنما يصح أن تختار المسجد الذي هو أقل بدعة من غيره. أما أن تتطلب المسجد الذي ليس فيه بدعة ويكون إمامه على السنة وصلاته وخطبته فإنما تطلب عدما على سبيل الشريف. هذا انتهينا من السؤال.
يعني الواجب أداء الصلاة المفروضة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان آخر سواها. وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأوي إليها، إنما يؤدى فيها النوافل وليس الفرائض. ونحن عملا بهذه السنة التي أماتها جماهير الناس لا استثني منهم خاصتهم، فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض، مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت، وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحظ على ذلك، كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلي السنن في غير المسجد الذي نصلي فيه الفرض. فأنا آتي إلى هنا من المسجد فورا، فتارة نصلي السنة والوتر هنا وتارة في الدار، فإذا رآني راهن أني أصلي هنا فإنما هي السنة، أما القريبة فهي في المسجد. فأنا لن أنهى عن الصلاة هنا لمثل هذه الصلاة وهي السنن، وإنما أحض على ذلك، وإنما في المقابل أحض إخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد، وأن لا يأتوا إلى هنا فيقيموا جماعة أخرى، لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد. لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لأذن شرعي ثم جاء إلى هذا المكان فحين ذات لا مانع من أن يصلي فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته. هذه تذكرة، وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا آنفا، وهي ألا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضكم مع بعض. وهذه النصيحة كانت في محلها، وكان الرد عليها خطأ مزدوجا، لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يشوش بها على من يصلي، سواء كانت صلاته نافلة أو كانت فريضة فاتته في المسجد. فإذا يجب أن نلاحظ هنا قضيتين اثنتين، إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة، هذا المكان ينبغي أن لا ترفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلي أو ليس هناك من يصلي، لأن هذا من أدب المجالس. والأمر الآخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد، فإن فاتت الأمانة من الاجتماع هنا بينما لا يبدأ الدرس فيصلي من فاتت الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله. هذه هي ذكرى وهي تنفع المؤمن إن شاء الله.
هل يجوز تأدية الفرض وراء من الفرض نافذة كالتراويح؟
الجواب نعم بناء على حديث معاذ بن الجبل الثالث في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد حيه فيصلي به إماما هي له نافلة وهي له فريضة. قال هذا فصح صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء فعليه أن يباشر الاتجاه بهذا الإمام فإذا صلى أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين وإذا ما أدرك ولو قبل السلام قد يشترك معه ثم يأتي في الركعات الأربع.
هل
الالتزام بمكان معين يجوز هو ركنا
من
الاسلام وقد يعني الالتزام ركن يعني اذا كان يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد فهذا ليس بلازم. اذا مثلا اعتكف في زاويه شرقيه ثم بدا له ان يعتكف من نفس المسجد في زاويه غربيه فما في شيء يمنع من ذلك. أما إذا كان يعني غير هذا إنه من الواضح.
سؤال يسير هذا لكن إذا عانى من ينتقل المسجد إلى منزل هذا
المسجد ضرورة ما ينتقل
ضرورة ودرس مثل هنا
لا فإنما أردت التذكير بمسألتين إحداهما أن المسلم إذا دخل المسجد فقبل أن يباشر الصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة الوقت عليه يتذكر أن عليه واجبا قبل أن يباشر الصلاة الواجب هو أن يصلي إلى سترة يعني مثلا الآن بعض أخواننا يصلي هذا المكان فيصلي أحدهم كيفما اتفق هذه سارية هي سترة له وتلك سارية أخرى هي سترة له ثم الجالسون من الإخوان كل واحد جالس مستقبل لهذه الجهة فيمكن أن يصلي من يجل الصلاة خلف الجالس فيكون هو سترته. هذه هي المسألة الأولى تريد أن نلقي عليها وقد نبهنا عليها كثيرا ولكن نحمد الله عز وجل أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه الموعظة.
حديث عن التكبير لسجدة التلاوة مع إشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها.
الحديث هذا يسنده رجل مضعف عند علماء الحديث وهو عبد الله ابن عمر العمري وهما رجلان بل أخوان أحدهما هذا عبد الله ابن عمر والآخر أخوه مصغر عبيد الله ابن عمر. عبيد الله ثقة عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه وهذا الحديث رواه الأخوات. أما الثقة فلم يذكر تفسير تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلاوة. أما عبد الله المكبر هكذا يعبرون عنه السيء الحفظ فجاء بهذه الزيادة ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل منكرة ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم وإنما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط. فمع بعض عبد الله بن عمر هذا العمري المكبر فقد قال كل تلك الأحاديث صحيحة وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا.
هل يجزئ أن يقرأ صف الجمعة بعض آيات من سورة السجدة والسهر؟
أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط. أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى وسورة السهر بتمامها في الركعة الأخرى. لن أقول شيئا إن تقطع قراءة شيء من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شرعت تلاوتها في صبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من محظوظات الأمور، أي لا يجوز للإنسان أن يتقصد قراءة القسم اللي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة ركعتين ويكون أتى ولا بد للسجدة، لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة، بل الأقرب كما يقول المقيم الجوزي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وكذلك ما فيها من التفسير الآخر والبعث والنشور ونحو ذلك. ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنة بتمامها أن يقرأ كل سورة في راحتها، وإما أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، والأمر كما قلنا واسع، لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجزأته صلاته. ماذا قال المقصود السنة؟ السنة أن يقرأ السورتين المعروفتين.
هل يشرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون عقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد؟
الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان، والليلة الأولى إذا خلت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا، بحيث أنه كنا مكلفين أن نصوم غدا هذه الليلة يشرع قيامها طبعا للتراويح، وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد، ليلة العيد هذه لا يشرع إحياؤها فرادى فضلا على أنه لا يشرع إحياؤها جماعة.
هنا يقول قائل: ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للآخرين المرور من أمامه في حال عدم وجود سترة المقصود داخل المسجد؟ يجب أن يعلم السائل بأن حكم المرور سواء في المسجد أو خارج المسجد، وسواء كان المسجد كبيرا أم صغيرا، سواء كان 40 ذراع أو أقل أو أكثر، فلا يجوز المرور بين المصلي والمقصود بهذا الممنوع من المرور هو المرور بين المصلي وموضع سجوده، بين المصلي وبين موضع سجوده، يعني إذا كان بين قيامه وبين موضع سجوده مثلا متر، فمر المار وراء المتر هذا شرعا لا يعتبر أنه مر بين المصلي، ولكن إذا مر في حدود هالسنتيمترات اللي هي مثل في أي مكان المر فهو آثم، لا يجوز له المرور. وهذا كما قلت لكم لا فرق بين المسجد وبين غير المسجد، لا فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير، وما جاء ذكره في بعض كتب المذاهب الفقهية أن المسجد إذا كان أصغر من 40 في 40 فهو الذي يمنع فيه المرور، أما إذا كان أكبر من ذلك فلا بأس من ذلك. هذا من جملة الأحكام التي قيلت بآراء واجتهادات لم يستطيعوا حتى اليوم أن يأتوا لها بما يزعمه من دليل من السنة فضلا عن الكتاب. إذا المسافة اللي ممكن يمر من وراءها المار بين المصلي هي من وراء موضع السجود، لكن المصلي يجب أن يضع سترة، ويجب أن يضع سترة مش معناها أنه يعني يغرزها، وإنما يأتي هو إليها، مثلا في المسجد يصلي وراء سارية، يصلي أمام الجدار القبلي، يصلي خلف كرسي، يعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا، فلا بد من اتخاذ السترة. وفي حالة الاتخاذ تترتب أحكام هامة: أولا إذا مر المار بينه وبين موضع سجوده فلا إثم عليه على المصلي، أما الإثم على المهر كما شرعنا آنبا. ثانيا له شرعا أن يدفع المهر ولو بالضرب، رجل يصلي وإلى سترة فجاء رجل يمر بين يديه فدفعه بالتي أحسن، ما استطعم كما يقولون، من دفع بالتي أحسن، دفعه ثاني مرة ما استدع أيضا، له أن يضربه ضربة ولو وقع فيها على إسته. أما إذا كان لا يصلي، إذا كان يصلي لا إلى سترة فلا يجوز المدافع أبدا، أي من أحكام السترة. الحكم الأخير والأهم، هناك حديث في صحيح مسلم أخذ بإمام السنة إمام أحمد بن حنبل، ثلاث أشياء إذا مرت بين يدي المصلي يعني بينه وبين موضع سجوده تبطل عليه صلاته: المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، هذا إذا لم يكن يصلي إلى سترة، فإذا كان بين يديه سترة فلا يضره من مر بين يديه. هذه أشياء مهمة جدا لا يبالي بها الناس، ونحن نشاهد خاصة في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي نساء تمر بين أيدي الرجال ولا أبالي، لا المار يبالي ولا المصلي يبالي، مع أن بطل صلاتهم هؤلاء الذين يصلون. طبعا حينما يصلون السنن والنوافل ربما يصلون قضاء ما عليهم زعموا إلى آخره، أما إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالإمام سترة لما خلفه.
سؤال آخر: هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير دعاء العربية؟ الأصل أن الخطب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين العالم، لأن العرب من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم، هذا لابد منه، ولكن يجب في أثناء الفتوحات نقل القرآن إليهم، أي نقل لغة القرآن إليهم حتى يتمكن أولئك العاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من نظريه من الكتاب والسنة. وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسرة ومذللة، ولا فلا أقل أن تتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى العاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة، منها مثلا قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل بلغة القرآن. وبسبب هذه التلاوة علم العاجم القرآن مع أنه ليس بلغتهم، ومع الزمن علموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من نفس الخطب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك. ولكن لا ينبغي أن يخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديث عائد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا، ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين: مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرآن، والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها. ومن ذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن نأخذ من هذه الآية هذه الجملة التعليمية ليبين لهم، فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل، فإنه لم يستفد الحاضرون منها شيئا، وإنما عليه أن يسلم لهم بالمقدار الذي يحقق الغرض من هذه الخطبة. سؤال عن مسجع: بسم الله أبدأ ثم أصلي فأحمد يشير بعضه إلى المحفظ، والسؤال عن ما ورد في المسند من سيدنا أحمد قال نقلا عن ربه الأنبياء: قوله ابن آدم أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخره، عن مدى صحة الفرع وجزاكم الله خيرا.
الفرع من الأشياء الصحيح ورد في المسلم وغيره، ولكن غير مشجع بطبيعة الحال.
أربع ركعات
نعم الضحى
قد يجوز للمسلم إن جاء المسجد متأخرا بعد تسليم الإمام أن يقتدي بآخر قام ليتم صلاته المسبوق، وأن هناك من الأئمة من يجيز هذا؟
لا، هناك من يقول بجواز مثل هذه القدوة، ولكن نحن نرى أنها الجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى، وسببنا في ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن السلف الصالح كما لم ينقل عنهم الجماعة الثانية، والسند الآخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضا، فكان اصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاه الفجر، ويظهر انه تاخر عنهم حسب حاجتهم، فظنوا ان هناك امرا اخره عنهم، فقدموا ليصلي بهم اماما عبد الرحمن بن عوف. وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيا له الوضوء الماء الذي توضا به، ثم صب عليه الماء، وكان لابسا الخفين عما المغيرة بنزعهما، فقال له عليه السلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، يعني انه لبس الخفين على وضوء الذي كانوا يهيئوه للصلاة فيه وهم في السفر، فهنا إشارة لابد من الإخفاء عنها، وهي اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة وفي تعليم على مكان واعتبار مكلم كمفتي، فهم في سفر ربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم، فيعلمون مكان ويوجهون المكان للقبلة، فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديد وتسيير هذا المكان بحجارة قليلة. هناك لما انتظروه في هذا المسجد، أقول هذا لأنه قد يذكر على بعض أنه جماعة السفر، ويأتي في الحديث أنهم انتظروه في المسجد، هو المسجد الموقف. فلما تأخر عنه الرسول عليه السلام للسبب الثالث صلى فيه عبد الرحمن، ثم بعد أن صلى الرسول عليه السلام وجوعه يرمم شطر المسجد هو وسائر المغيرة، فإذا به يرى الناس في الصلاة، فيعم المغيرة بتنبيه الإمام بالمجيء الأصيل، الإمام الأصيل وهو الرسول عليه السلام، فأشار إليه.